إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 72 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان حكم أداء فريضة الحج عن الآخرين ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 13 من جماد الآخرة 1412 هجري، الموافق 19 من الشهر 12 1991 ميلادي.
أما المبين فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بسنته التي تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول منه عليه السلام، أو فعل، أو تقرير. فمن لم يعرف أقواله عليه السلام وأفعاله وما قرره مما رآه واقعا بين الناس، فهو لا يستطيع أبدا أن يفسر القرآن، وسيخطئ أخطاء فاحشة جدا. حتى وقع بعض الأمثلة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أشكل عليهم قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. قالوا: يا رسول الله، من منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ذلك لأنهم فهموا الظلم هنا مطلقا، وحقيقة ما من أحد بعد الأنبياء معصوم عن أن يقع منه مثل هذا الظلم المطلق، ولذلك خافوا أن يشملهم هذه الآية، بحيث أنهم لا يكونون مهتدين لأنهم قد تلبسوا بالظلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر هذا الذي تقولون، ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المذكور في الآية الأولى هو الظلم المذكور في الآية الأخرى. إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام أشكل عليهم تفسير الظلم في الآية الأولى، فسيشكل على من بعدهم ما هو أهون من هذا الإشكال. لهذا لا بد لكل مفسر أن يكون ملما في حدود الاستطاعة بالسنة في أقسامها الثلاثة: قوله عليه السلام، وفعله، وتقريره. من أجل هذا نحن نقول: من سلط رأيه وعقله على فهم القرآن دون الاستعانة على ذلك بسنته عليه الصلاة والسلام، ضل ضلالا بعيدا من حيث أنه أراد الهداية. غير ذلك. طيب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات
إلى آخره. شو المقصود من الحديث في السؤال؟
وورد حديث آخر قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟
إلى آخره.
نعم.
شو السؤال؟
فمتى ينفخ الروح في الجنين، وكيف توفق بين الحديثين، وهل يمكن قياس نفخ الروح طبيا؟ جزاكم الله خير.
وهل إيش؟
يمكن قياس بدء نفخ الروح طبيا؟
أولا، الحديث الثاني حديث شاذ، ظاهر فيه أن الراوي لم يتمكن من ضبطه، لأنه يتردد بين 40 بين 42 بين 45، ولذلك على طالب العلم حينما يقرأ حديثا كهذا الحديث وهو يعتقد جازما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يتردد هذا التردد في لفظة واحدة، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإنما هذا التردد هو من أحد رواة الحديث. هذا التردد يدل على أن الراوي لم يضبط حديثه الذي سمعه، إما أن يكون الشك من فوق، يعني من الصحابي الذي سمع الحديث من الرسول عليه السلام مباشرة، وإما أن يكون الشك ممن دون هذا الصحابي. وإذا دار الاحتمال بين أن يكون الشاك هو الصحابي أو من دونه، فالعلماء عادة يعصمون الشك بمن دون الصحابي. فعلى طالب العلم أن يلاحظ هذه الناحية، أو هذا ليس من كلام النبوة. هذا الشك يذكرني بحديث آخر ومهم جدا، لأن بعض العلماء الذين لم يتنبهوا لما فيه من شك بنوا عليه حكم، وهو حديث شبرمة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في الحج يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ الراوي هكذا يقول: أخ لي أو قريب لي. هذا التردد لا يمكن أن يصدر من ذلك الصحابي الحاج عن غيره وهو شبرمة. لماذا؟ تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم بين يديه فيسألك: من هذا الغلام؟ فهل يصح أن يقول المجيب: هذا أخ لي أو قريب لي؟ معنى ذلك أنه ضيع الجواب على الرسول عليه السلام، وهذا أقل ما يقال فيه، إنه قلة أدب، إن لم يكن يعني كفرا وعدم إيمان بكمال الرسول عليه السلام الذي يجب له أن يوقروه. إذن هذا التردد جاء من بعد، وليس كان جواب عن شبرمة إنه قريب لي أو أخ لي. فلا يبنى على هذا الحديث مع وجود هذا الشك بأنه يجوز الحج حجة البدل كما يقولون اليوم عن الغير ولو لم يكن أبا أو أما، لأن الحديث قال: أخ لي أو قريب لي. نقول نحن: الراوي شك، والشك لا يبنى عليه حكم، ولذلك فلا يستفاد من هذا الحديث حج عن شخص ليس هو والدا، وإنما يؤخذ منه ما هو المشهور من الاستدلال بالحديث، أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا بعد أن يكون حج عن نفسه، لأن الرسول عليه السلام قال له: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. من شبرمة؟ إذا وقفنا عند هذا الحديث نقول لا نعلم، من شبرمة لا نعلم. أما إذا رجعنا إلى بعض القواعد الشرعية فيمكن أن نحدد بأن هذا المحجوج عنه إما أن يكون أحد أبويه، وإما أن يكون قد أوصي هذا الحاج بأن نحج عنه. والحج عن الوالد في أحاديث كثيرة، خاصة حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام بعد رمي الجمرة، قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فحج البدل عن الوالد العاجز هذا ثابت في أحاديث كثيرة. فيمكن أن يكون هذا الحاج عن شبرمة، أي عن أبيه. في احتمال آخر أن يكون قد حج عن شبرمة الذي أوصاه بأن يحج عنه، لأن مثل هذه وصية يجب تنفيذها. لكن الاحتمال الأول أقرب عندي، لأنني وجدت في بعض الروايات، ولو أن في سندها شيء من الضعف، قال: من شبرمة؟ قال: أبي. طاح التردد والشك وحل محله، قال: أبي. فإذا عدنا إلى الحديث، أولا نقول هذا الشك لا يبنى عليه شيء، ثانيا يخالف الحديث الأول، والحديث الأول أصح إسنادا من الحديث الآخر من وجهين: أحدهما أنه متفق عليه بين البخاري ومسلم، والآخر انفرد به مسلم دون البخاري. والشيء الآخر أن حديث الأول وهو من حديث ابن مسعود كل الرواة أجمعوا على سوقه بسياق واحد، وهذا من المرجحات عند العلماء. ولذلك نجد العلماء حينما يذكرون أنواع التشهد في الصلاة يذكرون عديدة من الأنواع، أنا ذكرت أصحها في صفة الصلاة، منها تشهد ابن مسعود المعروف، منها تشهد ابن عباس، أخذ بكل من التشهدين بعض الأئمة، التشهد الأول أبو حنيفة، التشهد الثاني إمام الشافعي، وهكذا. لكن علماء الحديث الذين لا يتعصبون لمذهبنا على مذهب قالوا: حديث ابن مسعود أصح من حديث ابن عباس. لماذا؟ لأن الرواة أجمعوا على رواية حديث التشهد، ما يختلفون ولا في حرف واحد، ولا في حرف واحد، بينما حديث ابن عباس في اختلاف: التحيات المباركات الصلوات، في بعض الروايات والراوي واحد هو ابن عباس، الطيب التحيات لله والمباركات والطيبات، منهم من يسقط الواو، منهم من يثبت الواو. أما حديث مسعود التحيات لله والصلوات، ما في خلاف ولا في حرف واحد. لذلك قالوا: حديث مسعود في التشهد أصح من حديث ابن عباس في التشهد. كذلك أنا أقول هنا اقتباسا من طريقة العلماء في ترجيح رواية أخرى مع صحة سند كل من الروايتين. أما هنا فموجود الترجيح الأول، وهو اتفق الشيخان على حديث مسعود الصريح بأن نفخ الروح يكون بعد الأطوار الثلاثة المذكورة في الحديث، أي بعد 4 أشهر. أما الحديث الآخر الذي تفرد به مسلم فهو من حديث أسيد بن حذيفة أو حذيفة بن أسيد، أنا أشك الآن. نعم، حذيفة. فهذا تفرد به مسلم كما قلنا، ثم إن بعض الرواة اضطرب في رواية الحديث. أول ذلك الشك في 40 و42 و45. الشيء الثاني، ما ذكر الأطوار كلها، بينما حديث مسعود ذكرها بتمامها. خلاصة الجواب، لا يؤخذ بحديث حذيفة هذا لأن الراوي لم يضبطه، وإنما الاعتماد في هذه المسألة على حديث عبد الله بن مسعود. أما هل يمكن إدخال علم الطب في مثل هذه المسألة الغيبية التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلم الطب أقل ما يقال فيه، وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلم الطب صحيح أنه ارتقى عما كان عليه سابقا، ولكنه ما اغترف إلا قطرة من بحر من العلم الذي قال الله عز وجل عنه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك فيعتمد على علم الطب وعلى سائر العلوم الأخرى ما لم تخالف نصا شرعيا، لأن هذا النص الشرعي إنما جاء من العليم الخبير. أما ما يأتي ببحث العلماء سواء كان في الطب أو في الفلك أو غير ذلك من العلوم، فإنما هي أطوار يمرون بها، قد يثبتون على ما وصلوا إليه من علم، وقد يتراجعون عنه أو يعدلون فيه. فالطب الآن لم يصل إلى هذه الحقيقة التي يعرفها أو أخبرنا بها الشرع، ذلك لأن الأمر يختلف عليهم بين نفخ الروح وبين الحياة التي يعرفونها حتى في الحوينات التي لا تزال في صلب الرجل. قبل أن تنزل هذه الحوينات وتلتقي مع بويضات المرأة، فهي حوينات صغيرة جدا ولها حياة. فهذه الحياة كلما كبر هذا الحوين كلما تجلى، لكن هذه الحياة غير الروح التي تنفخ في هذا الجنين ليخرج بعد ذلك من بطن أمه بشرا سويا. فما يتحدث العلم عنه غير ما يتحدث به الشرع، وهذا له أمثلة كثيرة، ولعله من المفيد أن نذكركم بشيء من ذلك. العلم الآن لا يعرف الحقيقة الشرعية التي يتحدث بها ربنا عز وجل في مثل قوله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ وفي الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الطب لا يعرف من حقيقة هذا القلب سوى أنه سبب الحياة بنضح الدم، نضحه وتغييره وتصفيته إلى آخره. أما أنه مركز هذه الجوهرة التي أنعم الله بها على الناس ليعقلوا أحكام الله عز وجل، هذه ما يعرفونها، بل ما يعرفون هذه الجوهرة إلا أنها في الدماغ فقط، فالعقل عندهم هو في الدماغ. لكن الشرع يقول: ألا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهم يجهلون هذه الحقيقة. لذلك نحن معهم في أن الدماغ مركز للفهم، ولكن ليس هو المركز الأساسي. المركز الأساسي هو القلب، ومنه إلى الدماغ، ومنه يصدر الأمر إلى بقية الجوارح. فإذا الطب يعلم شيئا لا يكاد يذكر بالنسبة للمقدار الذي يجهلونه. فإذا هذا الحديث نبقى في فهمه على رواية ابن مسعود، أما الرواية الأخرى فلا نقيم لها وزنا لاضطراب الراوي فيها. أما الطب فندعه وشأنه، ولا نعتمد عليه فيما يخالف شرعنا، والحمد لله رب العالمين. غيره في شيء؟
من الناس من يسمي الذات الإلهية، وهؤلاء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول،
خليني أسألك على بالنسبة للموضوع السابق، أحيانا في المستشفيات بيتصلوا بنا بيموت رأس رجل تموت وأعضائه ويبقى في نبض، فبدهم يفصلوا عنه التنفس الصناعي حتى يموت، يعني لأنه عندهم في الطب يقولوا بأنه خلاص لا، يعني لا حياة فيه، فهل يجوز لهم ذلك؟
لعله يجب
نعم يجب،
نعم
يعني يشتغل عن التنافس الصناعي.
طبعا. شو الفائدة من هذا،
نعم
من هذا التصنيع الآلي؟
نعم جزاك الله خير.
وإياك.
سؤال بالنسبة لانكشاف العورة يا شيخنا، نريد أن نفصل هل هو ركن أم شرط، وفي هذا التفصيل نقول مثلا السؤال الأول: إذا إنسان عرف أنه كان مكشوف العورة أو انكشفت عورته خلال الصلاة تبين له ذلك فيما بعد حيث نبه، فهل يعيدها إذا كان في وقت الصلاة أو في خارج وقتها؟ وإذا كان جاهلا بالأمر وبلغه النص، فما التفصيل في ذلك إن شاء الله؟ جزاكم الله خيرا.
كان جاهلا بهذا الواقع فبتكون صلاته صحيحة، لكن إذا كان عفوا إذا كان لا يعلم الحكم بأن انكشاف العورة تبطل الصلاة، فنرجو أن يكون عفوا. أما إذا كان يعلم وصدر منه كما نرى من بعض الناس يلبسون قمصان قصيرة ولما بيركع أو بيسجد بينكشف شيء من دبره ومن عورته، فهذا ينبغي أن يؤمر بإعادة الصلاة، لأنه متهاون. أما ما جاء في ضمن السؤال هل هو يعني فرض أم هو شرط، الحقيقة أنه المسألة فيها خلاف قليل، والفقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، لكن بعض المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما يرون أنه فرض وليس بشرط. وقلبي أميل إلى قول الأئمة لسببين اثنين. السبب الأول أن الأمر بستر العورة في الصلاة كأنه خاص، ومن آداب الصلاة التي تتعلق بها لخصوصها. هذا أولا. وثانيا هناك قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن صلاة المرأة لا تصح حاسرة الرأس فيه إشارة إلى أن الصلاة يشترط فيها ستر العورة، لأننا نعلم أن النساء شقائق الرجال، وأن أي حكم يصح أو يتعلق بالرجال فمثله يتعلق بالنساء إلا ما استثني، وبالعكس كذلك إذا جاء حكم خاص بالنساء وبمثل هذا المكان الرأس وليس العورة الكبرى، فيقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ففيه إشعار إلى أن ستر العورة بعامة كستر الرأس اللي هو جزء من العورة بالنسبة للمرأة. ثم يندعم هذا الاستنباط بحديث في صحيح البخاري: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. العاتقان من الرجل باتفاق العلماء ليس عورة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل بأن يستر في صلاته أدبا مع ربه ما ليس بعورة، فمن باب أولى أن يأمره ما هو عورة. ولذلك فالاقتصار فقط على القول بأن ستر العورة فرض وليس بشرط في إهمال لمثل هذا النص ولمثل ذلك الاستنباط. خلاص دورك،
انا شيخنا
خلاص دورك.
خلص دوري، بس اريد ان اقول شيء. يعني بما انه اسئلتي لم تكمل فتوعدنا ان شاء الله انه تعطينا دور
هاي
ثاني ان شاء
عندك
الله.
هناك أبو عبد الله، عليك
اعطانا هو شيء
عليك به.
خلص
نعم
الحمد لله.